الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 49 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 19 من كتاب الأدب، باب الكبر، يعني والنهي عنه والتحذير منه وبيان شؤمه وشره وضرره. فإن الكبر صفة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: الكبر ردائي، أو العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني عذبته. وقد توعد الله عز وجل المتكبرين بعذاب أليم، ومن أشده في الدنيا الصرف عن طاعة الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وأما في الآخرة فمن عجيب ما جاء في عذاب أصحابه ما أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار، يوضعون في سجل يقال له بولس تعلوه نار الأنيار. والحديث حسنه شيخنا الوادعي رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا دليل على أن شيخنا كان يحسن بها، إلا أنه لم يذكرها في الجامع الصحيح وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للخلاف الذي فيها، مع أنها سلسلة مباركة فيها أحاديث كثيرة. وإن كان ثم الضعف، فالضعف ممن دون عمرو بن شعيب. قال رحمه الله: وقال مجاهد ثاني عطفه مستكبرا في نفسه، يعني يرى نفسه، كما يقولون عندنا في اليمن: فلان يرى نفسه، يتبجح بها ويرى أن قولها هو المقدم والمعتبر. والكبر صارف عن الانقياد، صارف عن التواضع، صارف عن قبول الحق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه وقف في الصفا يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: هذا حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عنه معرض. فالحق أن هذا الذنب ذنب يؤثر على أصحابه جدا، وهو ذنب إبليس، ذنب إبليس الذي عصى الله به، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكان كفره بسبب استكباره، أبى أن يسجد لآدم. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة: كل ضعيف متضاعف، وفي بعض النسخ متضعف، ضعيف في نفسه ومتضاعف أيضا، قد يكون قويا، قد يكون من أصحاب الأبهات وأصحاب الأموال وأصحاب السعة، ولكنه يتواضع لله عز وجل، ضعيف متضاعف. والإنسان إنما يؤجر على ما كان من عمله، أما إذا كان ضعيفا لا قدرة له على شيء وليس من عمله شأنه هكذا، ما يؤجر، إنما يؤجر على ما كان من عمله، متضعف أي متواضع لله ومتواضع لعباد الله وقابل للحق غير راد له. وإلا كم من اليهود وكم من النصارى وكم من الكافرين من هو في حال ضعف، إما في حال فقر وإما في حال مرض ونصب وغير ذلك، لكن الإنسان يؤجر على ما كان من عمله. ومن هذا أشرنا إليه في تضعيف حديث من مات يوم الجمعة، من مات يوم الجمعة، الحديث من حيث السند ضعيف. ثم أيضا كم من الناس يموتون في الجمعة من الكافرين والمنافقين والمتمردين على دين رب العالمين، وربما يموت من الطائعين. وهكذا في رمضان، كم من الناس يموت في رمضان من جميع الأصناف. وهكذا في البلد الحرام، كم من الناس من يموت في الحرام، ربما يموت صوف في قبور مشرك مندد أو رافض أثيم سيء أو غير ذلك من الأصناف. فالموت في المكان أو الزمان ليس بفضيلة إلا إذا كان صاحبه من أهل الطاعات، يعني كان من أهل الطاعات ومات في مكان إلا. لأن موسى عليه السلام حين أخبره الله بدنو أجله قال في الأرض المقدسة، فاستحب العلماء من هذا الحديث الموت في الأرض المقدسة. وهكذا من مات صائما أو قائما أو مستعدا للجمعة ونحو ذلك. أما فقط يعني الفضيلة في نفس اليوم، اليوم هو خلق الله مار على الأبرار وعلى الفجار، والشهر هو خلق الله مار على الأبرار والفجار، والمكان هو خلق الله مار على الجميع. وليس للإنسان إلا ما سعى، هكذا يقول الله عز وجل، وليس للإنسان إلا ما سعى، ما كان من سعيه من فعله من عمله. قال لو أقسم على الله لأبره، لعظيم منزلته عند الله، لعظيم مراقبته، لعظيم توحيده، لو أقسم على الله لأبره، يعني أمضى قسمه. قال ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر، عتل جواض مستكبر، أي عنده هذه الصفات، وأشد من هذه الصفات الكفر، لكن هذه الصفات قد تمنعه من الإيمان ودخول الإسلام، والله المستعان. قال رحمه الله وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يتواضع ويمشي معها. والمراد بالأمة هنا ما دون البلوغ، لأنه ما مست يده يد امرأة قط إلا هؤلاء حديثات السن صغيرات السن. قال في تحفة الأحوذي الكبر والتكبر والاستكبار متقارب، فالكبر الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره، وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة. والتكبر يأتي على وجهين، أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير، ومن ثم وصف سبحانه وتعالى وصف سبحانه بالمتكبر. والثاني أن يكون متكلفا لذلك، متشبعا بما ليس فيه، وهو وصف عامة الناس، نحو قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، والمستكبر مثله. قوله وقال محمد بن عيسى ابن أبي نجيح المعروف ابن الطباع بمهملة مفتوحة وموحدة ثقيلة، وهو أبو جعفر البغدادي نزيل أذنه بفتح المهملة والمعجمة والنون، وهو ثقة عالم بحديث هشيم، حتى قال علي بن المديني سمعت يحيى القطان بن مهدي يسألاني عن حديث هشيم، وقال أبو حاتم حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع الثقل مأمون ورجحه على أخيه إسحاق بن عيسى، وإسحاق أكبر من محمد. قال: ولم أرى له في البخاري سوى هذا الموضع، وموضع آخر في الحج. قال محمد بن عيسى حدثنا، قال حماد: ولم أرى له في شيء من نسخ البخاري تصريحا عنه بالتحديث. وقد قال أبو نعيم بعد تخريجه: ذكره البخاري بلا رواية، وأما الإسماعيلي فإنه قال: قال البخاري قال محمد بن عيسى فذكره ولم يخرج له سندا. وقد ضاق مخرجه على أبي نعيم أيضا فساقه في مستخرجه من طريق البخاري، وغفل عن كونه في مسند أحمد، وأخرجه أحمد عن هشيم شيخ محمد بن عيسى فيه. وإنما عدل البخاري عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح حميد في رواية محمد بن عيسى بالتحديث. قال: وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقول حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذم الكبر ومدح التواضع حديث من أصحيح ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: الكبر بطل الحق وغمط الناس، والغمط بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة، هو الازدراء والاحتقار. وقد أخرج له الحاكم بلفظ الكبر من بطر الحق وازدر الناس. والسائل المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس، فقد روى الطبراني بسند حسن عنه أنه سأل عن ذلك، وكذا أخرجه من حديث سواد بن عمرو أنه سأل عن ذلك، وأخرج عبد بن حميد من حديث ابن عباس رفعه: الكبر السفه عن الحق وغمص الناس. فقال: يا نبي الله، ما هو؟ قال: السفه أن يكون لك على رجل مال فينكره فيأمره رجل بتقوى الله فيأبى، والغمص أن يجيء شامخا بأنفه، وإذا رأى ضعفاء الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم محقرا لهم. أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، صححه ابن حبان والحاكم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة، وهذا في صحيح المسند. وأخرج أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان عن من حديث أبي سعيد رفعه: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله الله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله أسفل سافلين، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال رحمه الله: باب الهجرة. المراد بالهجرة هنا التهاجر بين المسلمين والقول فيها، فالمسلم يصل المسلم ويصبر على أذاه وقع الأذى. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذه الثلاث الأيام جعلها الله عز وجل لحظ النفس، فإن الإنسان حين يختلف مع صاحبه ربما تكون النفس تريد الانتقام وتحب الانتقام ويقع منها الإعراض، فثلاثة أيام كافية لزوال ما في النفس. هذا في من كان قلبه يحتاج إلى معالجة، جعل الله الثلاثة الأيام. وإلا الواقع أن أصحاب المسامحة والتجاوز رب ليلة يكتفي فيها، أو رب مجلس ما يخرج منه إلا وقد ذهب ما في قلبه وما في نفسه. لكن المصيبة أن يقع الهجر أكثر من ذلك لغير ما يعني مقصد شرعي. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني انظر، جعل الهجر كالقتل، نسأل الله السلامة والعافية. حديث حضرت بن أبي حضرت رضي الله عنه. كثير من الناس الآن يتهاجرون لغير ما مقصد شرعي، إنما من أجل الدنيا. وأسوأ الهجر هجر الأمهات وهجر الآباء وهجر الأرحام من أجل أمور دنيوية، اختلفوا من أجل مزرعة أو من أجل شجرة أو من أجل مدخل أو مخرج، وإذا بالتهاجر والتقاطع والتدابر. بل لا يجوز هجر الوالد والوالدة مطلقا حتى ولو كان كافرين، ولو كان مبتدعين ضالين، ولو كان ممن يدعو إلى بدعته. فالله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فليس من المصاحبة بالمعروف أن يهجر ويزدر ويحتقر لغير ما يعني من باب التأفف ونحو ذلك مما يؤذيهما. وأما أجر أهل البدع فهو مطلوب، مطلوب شرعا ومطلوب قدرا. بعض الأخوة تعجب من كلمة قدرا، يظن أن المراد بها القدر الذي لابد أن يكون. لا، نريد بكلمة قدرا يعني الواقع والمصالح ظاهرة في هجر أهل البدع، والأدلة الشرعية ظاهرة في تعين هجر أهل البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية حين تخوف عليهم أن يكون قد وقع في أنفسهم شيء من النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، فخلفوا وهجروا حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. فكان هذا الحديث أصل في هجر أهل البدع، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك الحافظ بن حجر وغير واحد من شراح الحديث. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد بن مالك ابن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة، وكانت كريمة كثيرة النفقة والبذل، كيف لا تكون كريمة وهي زوجة الكريم وتلميذة الكريم والمتأسية بالكريم صلى الله عليه وسلم. والإنسان يتأثر بجليسه، وهي جالسة أكرم الخلق في صفاته وأكرم الخلق في عطائه، استفادت منه. أي ما استفادة؟ إذا أنها رضي الله عنها من العالمات العاملات. قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فتألمت من هذه الكلمة أن تصدر من ابن أختها، وقد تكنت به وهو كابنها، كلمة شديدة. فقالت: أهو؟ قال: هذا. قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا، لشدة الموجدة التي وجدت عليه. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، لأن المهجور يضيق صدره، يتألم، لا سيما إذا لم يكن هناك داعي للهجر. ولذلك جعل الله عز وجل من تأديب المرأة الهجر، فاهجروهن، ربما الهجر أشد عليها من غيره من الأمور. وكثير من الناس الآن ربما يستخدم الضرب، ربما يستخدم الإهانة، ربما يستخدم غير ذلك مع امرأته، ولو استخدم الهجر الشرعي يعني بعدم الكلام عليها أو بهجرها على فراشها أو نحو ذلك لرأى منها الخير العظيم. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيها، لا أشفع فيها أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. يعني نذرت لله أنها لا تكلم ابن الزبير، وأقسمت ألا تحنث في نذرها. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أن أدخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا. قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطافق يناشدها ويبكي، وطافق المصور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه. ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فهذا الحديث عن عائشة والمصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، وربما عن ابن الزبير أيضا في هذا الموطن، وقد جاء عن غيرهم، فهو حديث شبه متواتر في النهي عن هجر المسلم فوق 3 ليال لغير ما مقصد شرعي. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت بنذرها ذلك 40 رقبة، مع أنه لا يلزمها إلا رقبة واحدة، يلزمها رقبة واحدة، لكن لعظيم يعني شأن اليمين عندها والنذر عندها، وهي مقتدية بأبيها كان لا يحنث حتى أنزل الله كفارة الأيمان، فكان لا يقسم يمين إلا كفر عن يمينه، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رضي الله عنها ورضي الله عن ابن الزبير. والشأن أنها كفرت عن نذرها وتركت الهجر لما سمعت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر فوق 3 مع شدة الموجدة التي وجدتها في نفسها، والله المستعان. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أما الألفاظ المتقدمة فقد تقدم بيانها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما في بابه، وهذه اللفظة لا يحل لمسلم يعني معناها أنه يحرم عليه الهجر فوق 3 ليال، والمراد بها 3 أيام بلياليهن. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، كما تقدم لغير مسوق شرعي، يعني طاعة للشيطان وبعد عن رضا الرحمن وسبب للفرقة. وليس هذا فحسب يا أخوة، الهجر يؤدي إلى الغيبة، يؤدي إلى النميمة، يؤدي إلى ضيقة الصدر، يؤدي إلى أضرار كثيرة. فمثلا الآن أنت هجر واحد، ستتكلم عند واحد: أنا هجرته لأنه كذا ولأنه كذا، وهذا ربما يذهب إليه ويقول: فلان هجرك لأجل كذا وكذا، وإذا بها الشرور تزداد والفتنة تزداد. قوله فوق 3 ليال أي بأيامها، وإنما جاز الهجر فوق الهجر في 3 وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الغضب، فسومح بذلك القدر ليرجع فيها ويزول ذلك العرض، ولا يجوز فوقها، وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجر أهل البدع أهل الأهواء والبدع واجب على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق. انتهى من عون المعبود. قوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أن يتنازل عن حظ نفسه ويسلم على صاحبه، فهذا بادر إلى التزام الشرع فكان له أجر المبادرة. وقد جاء في الحديث: أولاهما يعني بالله من بدأهم بالسلام، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، فالمبادرة إلى الطاعات أجرها عظيم. ثم أيضا إذا اصطلحوا سيكون له أجر الدعوة إلى الإصلاح، لأنه بالسلام دعا إلى الإصلاح، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وهكذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فعود نفسك يا أخي العفو والصفح والتجاوز وترك حظوظ النفس، ويكون الشأن الحظ للدين، نغضب لدين الله ونرضى لدين الله، نصاحب من أجل دين الله ونهجر من أجل دين الله. يهجر القريب ما ليس بأب أو أم من أجل دين الله، ويصاحب البعيد في أقصى البلاد إن كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده. وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا. وقال أيضا: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام. وقد قال ابن القاسم وقال عياض: إذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه عندنا ولو سلم عليه يعني. وهذا يؤيد قول ابن القاسم. قال: قلت: ويمكن الفرق بأن الشهادة يتوقع فيها، وترك المكالمة يشعر بأن في باطنه عليه شيئا فلا تقبل شهادته عليه. وأما زوال الهجرة بالسلام عليه بعد تركه ذلك في الثلاث فليس بممتنع. واستدل للجمهور بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود في أثناء حديث موقوف، وفيه ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه. واستدل بقوله أخاه على أن الحكم يختص بالمؤمنين. وقال النووي: لا حجة في قوله لا يحل المسلم لمن يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن التقييد بالمسلم لكونه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به. وأما التقييد بالأخوة فدال على أن المسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد. أستدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك، لأن نفي الحل يستلزم التحريم ومرتكب الحرام آثم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاثة إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه منه على نفسه ودنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز. ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة في حق ابن الزبير. قال ابن التين: إنما ينعقد النذر إذا كان في طاعة، كان لله علي أن أعتق أو أن أصلي، وأما إذا كان في حرام أو مكروه أو مباح فلا نذر. وترك الكلام يفضي إلى التهاجر وهو حرام أو مكروه. وأجاب الطبري بأن المحرم إنما هو ترك السلام فقط، وأن الذي صدر من عائشة ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام، وأطال في تقرير ذلك وجعله نظير من كان في بلدين لا يجتمعان ولا يكلم أحدهما الآخر وليس مع ذلك متهاجرين. قال: وكانت عائشة لا تأذن لأحد من الرجال أن يتصل عليها إلا بإذن، ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم منها، ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنها. فكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير من الدخول عليها كذا. قال: ولا يخفى ضعف المأخذ الذي سلكه من أوجه لا فائدة للإطالة بها. والصواب ما أجاب به غيره أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمرا عظيما، وهو قول لا أحجرن عليها، فإن فيه تنقيصا لقدرها ونسبة لها إلى الارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى، مع من ضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين وخالته أخت أمه، ولم يكن أحد عندها بمنزلته كما تقدم التصريح به في أوائل مناقب قريش. فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق، والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب، فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر، ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهم وازدراء بالمنافقين لحقارتهم. فعلى هذا يحمل ما صدر من عائشة. وقد ذكر الخطاب أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهراء، وكذلك ما صدر من كثير من السلف استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة. ولا يخفى أن هنا مقامين أعلى وأدنى، فالأعلى اجتناب الإعراض جملة، فيبذل السلام والكلام والموادة بكل طريق، والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره. والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى، وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب فلا يلحقه اللوم بخلاف الأقارب، فإنه يدخل فيه قطيعة الرحم. وإلى هذا أشار ابن الزبير في قوله فإنه لا يحل لها قطيعتي، أي إن كانت هجرتي عقوبة على ذنبي فليكن أمد، وإلا فتأبيد ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم. كلام نفيس.